أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقفنا في الأبحاث السابقة عند الأصول الرجالية التي عليها المعتمد في التوثيق والتضعيف، وعموما اتضح لنا بأن هذه الأصول الرجالية التي وصلت إلينا من الطوسي والنجاشي والكشي عموما لا يتجاوز تأريخها القرن الرابع والخامس من الهجرة. من هنا طرحت هذه المسألة أعزائي، التفتوا لي جيدا، لأن هذه المسألة تعد الآن من أركان مسألة أبحاث علم الرجال عندنا، وما لم ينتهي منها المحقق والأستاذ والعالم في الحوزة العلمية لا يمكنه أن يرجع إلى هذه الأصول إلا رجوعا تقليديا، تقليد يكون، ليست رجوعا علميا اجتهاديا، وهو أن هذه التوثيقات الواردة في كلمات الكشي أو النجاشي أو الطوسي بحسب هذه الأصول الأربعة، على أي أساس تقبل توثيقات هؤلاء وتضعيفاتهم؟ لماذا يجب علينا أن نقبل توثيق الطوسي، توثيق النجاشي، توثيق الكشي؟ على أي أساس؟ ما هو الدليل إذا قال الطوسي عن شخص ثقة أو ضعيف أو عين أو جليل القدر أو كذا، هذه التوثيقات أو التضعيفات التي وردت، أو عناوين أخرى من قبيل أنه مجهول الحال، من قبيل أنه غالي، من قبيل أنه كذا، هذه كل العناوين الموجودة في علم الرجال التي يقوم عليها عندنا علم الرجال في البعد السندي منه أو في البعد في تقييم الشخصيات، لأن هؤلاء يقيمون الشخصية، أن الشخصية هل كانت معتدلة، هل كانت غالية، هل كانت كذا، هل كانت كذا، هل كانت موافقة، هل كانت مخالفة، هل كانت مؤيدة، هل كانت إلى آخره، هذه كلها. ما هو الدليل على اعتبار توثيقاتهم وتقييماتهم للرجال؟ أنتم تعلمون عندما جئنا إلى البحث الأصولي نحن قرأنا حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد ماذا؟ حتى نستند إلى كلامي أو إلى خبر الثقة أو خبر الواحد أو العدل للأحكام الشرعية. الآن لا يوجد عندنا حكم شرعي هنا، يوجد عندنا ماذا؟ تقييم مرتبط بموضوعات خارجية، مرتبطة بزرارة، مرتبطة بمحمد بن مسلم، مرتبطة بيونس ونحو ذلك. هذه المسألة واقعا أعزائي، واقعا جعلت علماء الرجال صرعا، مو فقط حيرة، أنه على أي أساس لابد أن نقبل توثيقاتهم وتضعيفاتهم؟ ما هو الدليل؟ ما هو المنشأ؟ ما هي الحيثية التي بها نقبل؟ من هنا ذكرت لا أقل في كلماتهم حدود 8 أو 7 إلى 10 نظريات أعزائي، حتى تعرفون أن المسألة ليست من المسلمات والواضحات والبديهيات ولا، لا أبدا أبدا أعزائي، ليس الأمر كذلك، وكل الكتب الرجالية بحثوا هذه المسألة. طبعا أنا فقط أعنون الأبحاث أعزائي، وإلا ليس بحثي بحثا رجالي هنا، ولكن فقط حتى أضع الأعزة في الإطار العام لهذه الأبحاث أنا أبينها. هناك مجموعة من النظريات في قبول هذه التوثيقات، نصحت في السابق الأعزاء أن يرجعوا إلى هذا الكتاب، الآن مرة أخرى أقول لهم أنه فليجعلوا هذا الكتاب كتاب مباحثة فيما بينهم، وهو بحوث في علم الرجال لآية الله محمد آصف المحسني. وأنصح الأعزة أن يأخذوا الطبعة الأخيرة، وهي الطبعة الخامسة، الطبعات الأخرى بها نقائص وهذه بها إضافات كثيرة. هناك أعزائي في البحث الثالث صفحة 40، هذه عبارته، يقول: في مدرك حجية قول الموثقين والجارحين، ما هو مستند أن نقبل هذه الأقوال؟ اختلف آراء العلماء في وجه اعتبار أقوال علماء الرجال في بيان المدح والذم وتعيين الأسماء والكنى وتحديد الطبقات وغيرها مما يرجع إلى أحوال الروايات، أحوال الرواة، رواة الروايات. والمذاهب هنا متعددة أعزائي، لا أقل يشير إلى 7 نظريات أعزائي. النظرية الأولى من باب الشهادة، يقول: باعتبار أنه شهادة، والشهادة ماذا؟ من عادل ماذا؟ أو من إنسان إذا شهد تقبل الشهادة. ولكنه أعزائي إذا قبلنا بنظرية الشهادة لابد أن يعتبر فيها شروط الشهادة التي ذكرت، أنه لابد من التعدد، ولابد من العدالة، ولابد من الحياة، ولابد سائر الشروط التي ذكرت في باب الشاهد في باب القضاء. ومن الواضح أن هذا متوفر في كثير من التوثيقات والتضعيفات، أو غير متوفر، غير متوفر جزما مولانا. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية من باب الخبروية، باعتبار أنه يشهد أهل الخبرة، هذا لازمه أننا لا نستطيع أن نقبل هذه التوثيقات أو التضعيفات إلا بعد أن يثبت أن هذا الرجل من أهل الخبرة ماذا؟ في علم الرجال. لا يكفي أنه عنده كتاب في علم الرجال، الآن لو كل واحد يكتب كتاب هل يقبل منه؟ أو لابد أن يشترط أن يكون أهل الخبرة في ذلك المجال. فإذا قلنا أنه يقبل من باب الخبروية، فلابد من إثبات ماذا في الرتبة السابقة؟ أن الشهادة صدرت من أهل الخبرة. النظرية الثالثة أنها من جهة الفتوى، فإذا كانت من جهة الفتوى أعزائي، فإذا لابد أن نقول يشترط فيها كل ما يشترط في المجتهد الذي يريد أن يفتي. كيف أنه لابد أن يكون كذا وكذا وكذا؟ أيضا هذا الرجل لابد الذي قال ثقة أو ضعيف أيضا كذلك. النظرية الرابعة من باب مطلق الظن، كلما أفاد الظن. النظرية الخامسة من باب إحراز الموثوق به، يعني ماذا؟ يعني أنه يحصل لنا أن هذا الخبر موثوق به. النظرية السادسة اللي اختارها الممقاني في تنقيح المقال من باب الاطمئنان، يعني لا يكفي أن يقول الشيخ أو النجاشي أو الكشي ثقة أو ضعيف أو مجهول، لابد من جمع القرائن لحصول ماذا؟ لحصول الاطمئنان. النظرية السابعة أعزائي من باب مطلق النبأ والخبر، يعني ماذا؟ يعني أنه ديخبر عن قضية خارجية من قبيل زيد الآن أمامنا هنا أحد المؤمنين يخبر بأن هذا المكان طاهر أو أن هذا المكان ماذا؟ نجس. إخبار. هذه 7 نظريات. جنابك اللي الآن تريد أن تستند إلى هذه التوثيقات في هذه الأصول الرجالية، لابد في الرتبة السابقة ماذا تفعل؟ ها؟ أن تعين موقفك منها، أنه أنت تعتمد على الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. ولكنه بنحو الإجمال فتوى أعزائي، المشهور بين المتأخرين هي النظرية السابعة أعزائي. سابقا لم يكن كذلك، ولكن الآن العمل على ماذا؟ على هذا الأخير، وهو أنه كفاية كون المخبر ثقة. فإذا أخبر الثقة أن فلان ثقة يقبل توثيقه، فلان ضعيف يقبل ماذا؟ تضعيفه، فلان مجهول يقبل ماذا؟ قوله. كما أنه عندكم في باب الموضوعات لو أن ثقة قال فلان عادل تقبلون منه أو لا تقبلون؟ نعم تقبل. فلان فاسق تقبلون منه. ولكن التفتوا لي، ولكن اشترطوا، وهذا هو المهم، قالوا أن هذا الإخبار لابد أن يكون عن حس هو يرى بعينه، هو يشم، هو يرى الآثار الدالة على المؤثر. إما أن يكون هذا الإخبار عن حس، وإما أن يكون الإخبار عن ما هو قريب ماذا؟ من الحس. وإلا إذا كان عن اجتهاد أخبره، بعد حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. أنت الآن عندما تريد أن تخبر عن شخص من باب الموضوعات أنه عادل، كيف تقول قال لي فلان؟ لا، ما يكفي، لابد هناك أحساب. أما إذا تقول لا، أنا عشت معه، مارست معه سنين، أنا معه بيني وبين الله لم أجد منه خلاف، ماذا؟ خلاف الشر. إذن أعزائي، لكي يقبل القول لابد من أن يكون عن حس أو ماذا؟ أو قريب من الحس، وإلا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. عز هذا هو المشهور بين الأعلام. يعني إذن المعضلة الأولى، العقبة الأولى لقبول التوثيقات والتضعيفات، أن تنتخب أنت نظرية من هذه النظرية. هسه تعالوا معنا إلى المعضلة الثانية أو المانع الثاني، حتى تعرفون أن المنهج السندي ما هي آفاته، أمراضه، مخاطره. ما هي المعضلة؟ وهو أن هؤلاء الذين شهدوا بالتوثيقات أو أخبروا، إن كانوا من كبار علمائنا، الطوسي، النجاشي، الكشي، الغضائري وأمثال هؤلاء، هؤلاء وإن كانوا من أكابر العلماء ومن الثقات الأجلاء، عيون الطائفة، هذا كله محفوظ، ولكن هل أن إخباراتهم عن الرجال حسية وقريبة من الحس أو أنها ليست كذلك؟ ها؟ إذا كان من أخبروا عنهم مقاربين لهم في العصر وعاشوا معهم، قد يكون الشهادات والإخبارات ما هي حسية. أما إذا ابتعدت الفاصلة صارت ماذا؟ 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، بعض الأحيان أكثر من ذلك، إذن هذه شهادات حسية أو غير حسية؟ حسية. يعني أنت الآن تريد أن تقول عن قضية قبل 3 قرون، شهادتك حسية أو غير حسية؟ غير حسية عزة، لا حسية ولا قريبة. ماذا؟ ولا قريبة. من هنا صار أعلام الرجاليين القائلين بأهمية السند في قبول الرواية ورد الرواية، كيف يردمون هذه الثغرة وكيف يرفعونها؟ ما أدري واضح ولا؟ هذه مشكلة. ما القائلون بأن الكتب الأربعة قطعية ما عندهم هذه المشكلة، لماذا؟ لأنه يعتقدون إحنا لا علاقة لنا أنهم ثقات لو مو ثقات، كل ما ورد في الكتب الأربعة فهو ماذا؟ فهو إما قطعي متواتر وإما يجب العمل به كشيخ العلامة المجلسي. أما مثل السيد الغوي قدس الله نفسه، أو مثل أصحاب منتقى الجمان وغيرها، اللي يقولون لا بد من التأكد من صحة السند، وصحة السند متوقف على أن يكون رواة السند من الموثوقين، فكيف نتثبت من وثاقة ماذا؟ رواة الرواية. ما هو الطريق لذلك؟ من هنا أعزائي، التفتوا لي أعزائي، هذه المشكلة اللي في عقيدة الشخصية إلى الآن لا يوجد لها حل قطعي جامع مانع لحلها. يأتي هذا الرجل الشيخ الآصف محسني في صفحة 51، يقول البحث الرابع في اعتبار التوثيقات الموجودة، يعني توثيقات الشيخ والنجاشي والكشي، إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي. الفاصلة بين الشيخ الطوسي وأصحاب النبي إيش قد أعزائي؟ ها؟ 450 عام، 4.5 قرون. أصحاب أمير المؤمنين أيضا 4 قرون. أصحاب باقي الأئمة اللي الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق، إلى أن ننتهي إلى شهادة الإمام الصادق 148 من الهجرة، أيضا الفاصلة ماذا؟ 3 قرون. بعد ذلك انتقلوا إلى أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، أيضا الفاصلة مولانا شقيد؟ ها؟ لا أقل ماذا؟ 2 قرون. إذن هل يمكن أن يقول أحد أن هذه الشهادات شهادات حسية أو ليست حسية؟ ها؟ يمكن لأحد أن يدعي أنها شهادات حسية؟ ولذا صار بعض الأعلام المعاصرين اللي ما أريد أجيب أسماءهم قالوا نحن في الروايات لا نقول بأنها متواترة، ولكن نقول التوثيقات كلها كانت متواترة عند الشيخ. شوفوا ضيق الخناق ماذا دا يفعل، كل التوثيقات والتضعيفات، وإلا إذا لم تكن متواترة سقطت عن الحجة، سقطت عن الحجة. ولذا هنا يقول ومن بعدهم من أصحاب الأئمة حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر، وهذا ضروري، وعليه فإما أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم مبنية على إمارات اجتهادية أو هي منقولة عن واحد بعد واحد، إما هي اجتهادية وإما لا ينقل سنده، يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال لي فلان ماذا ثقته. أعزائي التفتوا لي جيدا، هذه الخصوصية فقط موجودة في كتاب الكشي. الكشي نقل الروايات في التضعيف وماذا؟ ها؟ والتوثيق. نقل، تذكرون نقل 1151 رواية اللي قلنا أنه لا أقل ماذا قدر المتيقن 300 منها صحيحة والباقي أيضا ماذا، هنا نستطيع أن نعتمد عليه بحسب صحة السند وضعف السند. أما الشيخ ده يقول عن فلان من أصحاب النبي أو عن فلان من أصحاب أمير المؤمنين أو عن فلان من أصحاب الإمام الصادق ثقة، شيخنا من أين طريقة ثقة؟ من أين عرفت أنت الفاصلة بينك 3 قرون؟ من أين عرفت أن هذا ماذا؟ ثقة، أن هذا مغال، أن هذا مجهول، من أين؟ من أين؟ إما اجتهاد فحجة على من أعزائي؟ على نفسي. وإما عندك طريق، لما لم تذكر الطريق بعد السند يكون مرسل أو معتبر أعزائي؟ مرسل لا نعرف السند أنه على ماذا استند. وهذه هي المشكلة الأساسية التي تواجه، بغض النظر عن الإشكالات السابقة التي ذكرناها في الأصول الرجالية. ولذا هذا الرجل هو يقول الشيخ المحسن، الشيخ آصف محسني يقول وكنا نسأل سيدنا الأستاذ الخوئي، لأنه هو من كبار تلامذة السيد الخوئي، أيام تتلمذنا عليه في النجف الأشرف عن هذا ولم يكن عنده جواب مقنع، وواقعا لا يوجد. نعم يقول كان يعدنا أنه عندما يطبع كتاب معجم رجال الحديث ستحل الإشكالية، بيني وبين الله الآن راجع مولانا معجم رجال الحديث الإشكالية على حالها قائمة، يعني لم يستطع أن يحل الإشكالية بنحو الموجبة الكلية. نعم بنحو الموجبة الجزئية، اجتماع القرائن أن فلان يقينا أنه ماذا ثقته، ما في مشكلة. هذه يقول وقد عرفت هذا السؤال على جماعة من علماء العصر كالسيد الأستاذ سيد محسن الحكيم قدس صاحب المستمسك، والشيخ الحلي شيخ حسين الحلي من أعلام النجف أعزائي، واقعا إلى الآن هذا الرجل مجهول القدر في أوساطنا وأستاذ كثير من المراجع الموجودين أعزائي، والشيخ حتى المعاصرين منهم في النجف، والشيخ الحلي في المشهد العلوي، والسيد الميلاني في المشهد الرضوي، والسيد الخميني في النجف وغيرهم رحمه الله جميعا، وكجملة من علماء بلدة قم، فلم يأتي أحد بشيء يقنعني في ذلك. والواقع أيضا الآن لا يوجد جواب لهذه الإشكالية، أن توثيقات هؤلاء الرجال تقييمهم بغض النظر أنه توثيق أو تضعيف أو تجهيل أو غلو أو إلى غير ذلك، إلى الآن هذه القضية غير قابلة أعزائي للحل. من هنا أعزائي، من هنا الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث أعزائي، عرض له السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد الأول أعزائي في صفحة 41 تحت عنوان نص أحد الأعلام المتقدمين، يعني ما هو الطريق للتوثيق، بماذا تثبت الوثاقة. يقول أولا نص أحد المعصومين، إذا كانت عندنا رواية نص على توثيقه. الثانية نص أحد الأعلام ماذا المتقدم. هسه أعلام متقدمين من يعني؟ يعني الطوسي، النجاشي، الكشي، الغضائري، الصدوق إلى آخر هؤلاء الأعلام المتقدمين بعد هؤلاء القرن، وعموما هؤلاء في القرن الرابع والخامس أعزائي. هسه هذا النص على أي شيء هؤلاء استندوا في التقييم، هذا يحتاج إلى دليل، في كثير من الأحيان هذا الدليل ما هو مفقود. وأساسا أعزائي خلوا ذهنكم يمي، وأساسا أعزائي عندما نراجع كلمات الشيخ الطوسي اللي هو في الفهرس وفي الرجال، نجد عموما هو في توثيقاته وتضعيفاته يقول أنا أنقل كلمات الآخرين، وهذا الذي يزيد المسألة ماذا إشكالا، يعني أن الشهادات وإخباراته حسية لذا ينقلها عن الآخرين، ها أي منهما، هو يصرح أنها ما هي مو حسية وإنما أنا أنقلها عن الآخرين. أعزائي في كتابه الفهرست أو الفهرس لشيخ الطائفة، في مقدمة هذا الكتاب أعزائي، في مقدمة هذا الكتاب صفحة 32 أعزائي. ومن هنا أعزائي نصيحتي للأعزاء عموما، أي كتاب عندما يقع بأيديهم كان سواء كان من أهل السنة أو الشيعة، المهم يقرأوا المقدمة، لأنه كثير من الأحيان أن المؤلف إذا كان من أهل العلم ومن العلماء يذكر منهجه في الكتاب، أنه ماذا أنا أفعل في هذا الكتاب، فأنت تطلع على المنهج. وأنا كثير من الاشتباهات التي رأيتها من خلال مراجعاتي وجدت أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى ما قاله المؤلف أين في المقدمة، أنا على أي منهج أعتمد. يقول فإذا في صفحة 32، فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول، هسه إن شاء الله في وقت آخر قد نبين نفرق لكم من كان يسمى مصنف أو مصنف، ما هي المصنفات وما هي الأصول، وما هو الفرق بين الأصول 400 ومصنفات ماذا الأصحاب، هسه له بحث آخر. فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد، طبعا قلنا بأنه الشيخ الطوسي التزم بهذا الوعد أو لم يلتزم، لم يلتزم ولهذا لم يوثق ولم يضعف إلا قليلا، قال فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح. إذن شهادة مباشرة لو ما قيل فيه، أي منهما، وده يصرح أنه هذه حس لو أنه قيل، ها أقوال، إذا كانت أقوال شيخنا شيخنا ما هو سندك إلى هذه الأقوال، هذا الذي لم يذكره له لنا في كثير من الأحيان، لا في الرجال ولا في الفهرس. يعني أنت الذي قيل فلان نقل لك فلان ثقة، ما هو طريقك؟ ما هو سندك؟ هذا التوثيق والتضعيف يكون معنعنا مسندا ومرسلا أعزائي، يكون مرسلا، له حجية أو ليست له حجية؟ لا حجية. هذه نص عبارته هنا، وكذلك عبارته أعزائي في العدة. في العدة أعزائي، هاي طبعا اللي ذكرناها للأعزة وهي بستان كتاب صفحة 219، يقول: ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه، التفتوا، أنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، الطائفة، ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء. إذن تبين أن هذه التوثيقات والتضعيفات مباشرة منه لو مرتبطة بمن؟ ها؟ بالطائفة. سؤال شيخنا، هاي الطائفة التي وثقت فلان وضعفت فلان، ما هو سندك إليها؟ ما هو سندك؟ ولم يذكر إلا قلنا كتاب ماذا؟ إلا كتاب ماذا؟ إلا كتاب الكشي، الكشي اللي ذكر أسانيده. هسه أنت توافق أو لا توافق ذاك بحث آخر، المهم كل قضية التي نقلها أن فلان من المغالين، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان واقفي، فلان إلى آخره، فطحي، ذكر ماذا؟ ذكر السند إليه. وإن كان كما ذكرنا أن البهبودي ماذا قال؟ قال مجموع هذه الروايات الموجودة فيه لا يتجاوز الصحيح منها أجيال 25%، ولكن المهم ماذا؟ ذكرت الأسانيد. يقول: وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، فلان كذاب، فلان مخلط، فلان مخالف في المذهب والاعتقاد، فلان واقفي، فلان فطحي، وصنفوا في ذلك الكتب. جيد جدا شيخنا، ما هي المصادر التي اعتمد عليها حتى أنت تقول ضعيف وصحيح مولانا؟ ذكر لنا أو لم يذكر الشيخ؟ لم يذكر. إذن كله يكون مرسلا لا يمكن الاعتماد عليه، أو تكون أمور اجتهادية. لعل ما تشير ما وصلت إليه من أنه ثقة، لو وصلت إلينا كلنا لقلنا نكتفي بوثاقته، نقول بوثاقته أو لا نقول؟ لا نقول بوثاقته. وهذه معضلة أخرى أعزائي تواجه ماذا؟ ها؟ تواجه المنهج السندي. المنهج السندي يبقى المنهج السندي، هذه المعضلات اللي يريد يعتمد المنهج السندي في قبول الرواية وعدم قبولها، لابد أن يحل هذه ويرفع هذه الموانع أمام المنهج السندي. وإلا طبعا إلى الآن نحن في أبحاث الأصول أشرنا إلى مجموعة من آفات ماذا؟ مضمون الروايات. الآن سنتكلم من الآفات المرتبطة بماذا؟ بسند الروايات. أما ما هي الآفات التي ترتبط بمضمون الروايات؟ من أهمها أعزائي، من أهمها، هناك وقفنا عنده ولا أريد أن أطيل على الأعزة، من أهمها، من أخطرها، من أشدها خرابا في الروايات، هو النقل بالمعنى أعزائي. أنه 95% من الروايات الموجودة بأيدينا منقولة إلينا بماذا؟ ها؟ منقولة إلينا بالنص الصادر عن النبي، منقولة إلينا بنصوصها الصادرة عن الأئمة. الجواب كلا، بأي دليل؟ أما عن النبي فلم يكن هناك تدوين للحديث حتى يكتب أعزائي، وإنما التدوين بدأ متى؟ بعد قرن ونصف خلص. ولم يثبت لنا أن رسول الله عندما كان يتكلم يأخذ هناك دوات وقلم ماذا؟ نعم عندنا في بعض الموارد من قبيل السلسلة الذهبية عن الإمام الرضا أنه كان ما أدري 1000، 2000، 3000، 4000 بيدهم دوات ماذا؟ وقلم ويكتبوا. كم رواية عندنا هذا؟ والشاهد على هذا، والشاهد على ذلك، أنت عندما ترجع حتى إلى الروايات القطعية الصدور من النبي الأكرم تجد هناك اختلافات في الألفاظ. بعد عندكم رواية أهم من حديث الثقلين عزة، عندكم رواية أهم وأكثر تواترا من حديث الغدير أعزائي، هاي الروايات التي هي متواترة على القطع واليقين بين علماء المسلمين، ولكن عندما تأتون إلى ألفاظها واحدة لو متعددة أعزائي، ها متعددة ومختلفة أشد الاختلاف. إذا كان يكتبون لماذا يختلفون؟ أكو رسالة مكتوبة في حديث الغدير شيء غريب وقع، يقول أنا أحصيت الاختلافات الموجودة في حديث الغدير من الكلمات التي تضاف تنقص حروف جمل متقدمة ومتأخرة، فوجدت أن هناك لا أقل ما يتجاوز 230 اختلاف في حديث الغدير. سؤال، إذا كان هذا منقولا من نص رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يختلف الناس أو لا يختلف عزيزي؟ يختلفون أو لا يختلفون؟ لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأنه في الأعم الأغلب كانوا ينقلون، ولذا اضطر هؤلاء أن يقولوا أن النقل بالمعنى ماذا؟ حجة، مع أنه كثير ممن نقل إلينا بالمعنى كانوا من أهل العلم لو كانوا من عموم الناس. هسه مرة أن الناقل بالمعنى من أهل العلم يعني عالم، زرارة، محمد بن مسلم، يونس، ما في مشكلة، ومرة لا، إنسان عادي جالس في مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه ونقل إليك بالمعنى. بينك وبين الله لو أن إنسان عادي الآن من الشارع يدخل إلى هذا المجلس، ما أقول إحنا ماذا نتكلم بلغة غير اللغة العربية، يفهمه ويخرج وينقل، أنت تقول لا والله هذا مو مقصودة، هذا مو مقصودة، هذا مو مقصودة، هذا لماذا؟ لأنه ليس من أهل العلم. بل حتى أنتم من أهل العلم أنا يقين عندي إذا سألوكم قرروا المطلب، ها قد كل واحد منكم يقرره بما يختلف ماذا؟ مع تقرير الآخر. هاي القضية أنا ناقلها وموجودة الآن في كتبي، أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه فد يوم أشكل عليه بعض الناس بإشكالات متعددة، بعد ذلك وجد الشيخ مغموم من الإشكالات، فتصوروا بأن هذه الإشكالات التي أشكلت عليه صارت سببا لغمه وحزنه، فسألوه قالوا له بأنه ليش أنت مغموم؟ لأنه فلان أشكل، قال لا 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 أبدا أبدا، إنما دخلني الحزن والغم أنه أنا قايل فرد شيء، هذا الطالب من طلابي كم سنة يحضر ما مفتهم أنا شنو قايل، تصور أنا قايل شيء آخر، فبدأ يشكل عليه. هذا مو أنا ما متألم، أنا متألم أخاف أروح يوم القيامة أقف أمام الشيخ الطوسي، أمام الشيخ المفيد، أمام الشيخ الصدوق، يقولوا لي يا شيخنا منو قال لك إحنا قايلين هالشكل، إحنا مرادنا هالشكل، غير تلتفت إلى هالقرينة هالقرين، أنا شنو عندي جواب أقول لك؟ هذا النقل بالمعنى هذا بعد، خلونا عنه. إذن أعزائي المشكلة طبعا الآفات النقل، أما آفات التقطيع والتصحيف والتلاعب بالألفاظ، أما التقية، وأما وما أدراك ما هاي أما، وأما الغلاة فماذا فعلوا ماذا؟ ها في روايات، وأما الغلاة وما أدراك ماذا؟ وما أدراك ما الغلاة. أنا فقط أشير إلى مصدر واحد أعزائي الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليه، طبعا الإخوة اللي يطالعون الفارسية وإلا اللي يطالعون أنا ما أدري هسه يجدون في الطريق. هذا كتاب أخيرا أعزائي مطبوع، وأنا بودي أن الأعزة ولو يتصفحوه مولان يتصفحوه، الطبعة اللي موجودة عندي أعزائي، نعم يا سنم مولانا ما أدري هذه ما أدري، المهم بلي 1388 بلي يعني قبل 4 سنوات طبعة ثانية تحت عنوان أعزائي غاليان، كتاب فارسي غاليان الغلاة ماذا فعلوا في تراث المسلمين وماذا فعلوا في تراث الشيعة بالخصوص. أنا بودي أن الأعزاء أقل يتصفحوا هذا الكتاب إذا ما عندهم وقت يطالعوا، لأن الكتاب يقع حدود 400 صفحة أعزائي، لا أقل يتصفحوه للدكتور نعمة الله الصفري. هناك أعزائي لو أنت تقرأ الفصل الأول أساسا والفصل الثاني، الغلاة في التاريخ، مو فقط غلاة في مدرسة أهل البيت، لا، الغلاة ماذا في عموم التاريخ الإسلامي، في عموم التاريخ. ويذكر مولانا منهم عشرات، مولانا عشرات، يصل إلى بعضهم إلى حدود المولانا 26-27 مولانا، لا إلى حدود 34 فرقة، بلالية وهلالية وشلمغانية ونميرية وشريعية وقرامطة، هذول كلهم مولانا، وهذول كلهم كانت عصابات، هذه منظمة مولانا. وبعد ذلك يأتي في الفصل الثاني أعزائي الغلاة ما هي عقائدهم وأعمالهم، من خلالها أنت تستطيع ماذا أن تجد آثارهم، أي في رواياتنا العرب، من قبيل عقائدهم في التوحيد، عقائدهم في النبوة، عقائدهم في الحلول، في الاتحاد، في التناسخ، في التشبيه، في التفويض، هذا إن كلها إذا عرفت عليها تستطيع أن تعرف آثارهم وبصماتهم ماذا في رواياتنا. الفصل الرابع أعزائي تأثير الغلاة على الموروث الشيعي، يبدأ من صفحة 309 أعزائي إلى صفحة حدود 400، انظروا ماذا فعلوا. هذه كلها طبعا بغض النظر عن السند، افترضوا أن السند صحيح، ولكن تعالوا إلى المضمون. إذن أعزائي بيني وبين الله، هذه النظرية التي طرحناها في الآونة الأخيرة وهي القرآن وما أدراك ما القرآن، عليكم بالقرآن لا طريق آخر، لأن هذا القرآن الذي بأيدينا من حيث السند بعد لا مجال للمناقشة، ماذا السندية فيه، من حيث المضمون والألفاظ، مولانا نقل بالمعنى لو هو الذي نزل على قلب الخاتم، هي نفس الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم، فيه تقطيع؟ لا. فيه تقية؟ لا. فيه تصحيف؟ لا. هذه كلها الآفات التي أصيب بها الموروث الروائي، بعد بحمد الله تعالى هذا الكتاب بقي عندنا ماذا؟ وإلا إذا صار بناءك مولانا أن هذا القرآن مصار، أن هذا الكتاب مصار به تلاعب، وأنه حرف، وأنه صار به تقطيع، وأنه قدموا الآيات وأخروا، أنا أنصحك من الآن خلي الإسلام على جهة بعد خلاص، لأنه ذاك الموروث الروائي وذاك إشكالياته، وهذا عندك النص القرآني، وهذه ماذا وضعه، وهو أنه محرف كما يقول بعض الإخباريين، أو كما ينسب إلى البعض إخباري أو غير إخباري، إذن بعد ما هو النص الذي تسمى، ما هو مصادرك للاستنباط؟ إذن نحن لا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا القرآن. نعم إن شاء الله في بحث الأصول سنبين وبينا، وهو أنه أساسا ما معنى العرض على القرآن، وهل القرآن فيه كل شيء أو لا يوجد، وبأي قدر نأخذ وبأي قدر لا نأخذ، والحمد لله رب العالمين.